بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. خلاصة ما في الدرس الماضي، ما تكلمنا عليه في حديث الأعرابي، وهو من أدلة من قال أن الماء، كما ذكرنا أن الماء لا يحكم عليه بالنجاسة إلا بالتغير، وليس هناك يعني حد لماء يعني للكثير والقليل، وإنما مرد الماء هو التغير. إذا تغير الماء بالنجاسة حكم عليه بالنجاسة. والدليل في حديث الأعرابي أن هذا الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، فطهر بذلك موضع بوله. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك أن الماء الذي يعني سكب على بول هذا الأعرابي أنه ماذا؟ أنه لم يتأثر بهذه النجاسة التي سكب عليها، وإنما طهرها. وهذا الماء أقل من ماذا؟ أقل من القلتين، عند من يقول بتحديد الكثير بالقلتين، وهو أقوى الأقوال في هذه المسألة. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء القليل والكثير لا نحكم عليه بأنه نجس إلا ماذا؟ إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بالنجاسة. هذا ما دل عليه ماذا؟ حديث الأعرابي. وأما حديث ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان ودمان، فيعني بينا وجه إيراد الحافظ بن حجر لهذا الحديث في هذا الباب، من باب ماذا؟ من باب بيان أن ما لا نفس له سائلة إذا سقط في الماء فإنه لا ينجس الماء، لأنه ماذا؟ لأنه ليس أصلا بنجس، كالجراد وغير ذلك من الحشرات، وكذلك السمك. ثم هنا الحديث الذي سنأخذه اليوم إن شاء الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد: وإنه يتقي بجناحه أو بجناحه الذي فيه الداء. هذه زيادة من؟ زيادة أبي داود في هذا الحديث. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه وقفات، وفيه بيان لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم من الأحكام، ألا وهو وقوع الذباب في يعني الإناء أو في الشراب. وهذا يدل على شيء، فيدل على يعني أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، وأنها لم تترك شيئا كما ذكرنا ذلك مرارا إلا وتكلمت عليه. حتى هذه الصورة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقوع الذباب في الإناء. ماذا نفعل؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن يعني هذا الحديث فيه فوائد أخرى، يعني النبي بين هذه القضية وتستنبط منه أحكام أخرى. عموما هذا الحديث يدل على سعة هذه الشريعة وشمولها، وأنها شريعة لم تترك شيئا من يعني حياة الناس إلا وتكلمت عليه، إما بالنص وإما بضرب الأمثال التي تدل على غيره. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل المرء إذا وقع الذباب في الشراب. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب، الذباب هو الحشرة المعروفة التي لا تخفاكم. والذباب في يعني لغة العرب هو مفرد، الذباب ماذا؟ مفرد. والجمع يقال ذبان كغربان، يعني جمع ذباب ما هو ذبان مثل غربان. أما ذباب فهذا مفرد، تقول هذا ذباب، يعني تقصد بالواحدة. وأما الذبابة فذكر بعض أهل اللغة أن الذبابة في لغة العرب خطأ، لا يقال لي المفرد ذبابة، وإنما يقال له ذباب، وبعض العلم يصحح مثل هذا اللفظ ويقول إنه لا بأس به فيقال لي المفرد ذبابة، لكن من حيث اللغة والأصح في لغة العرب أن يقال في الذباب، في يعني الذباب يراد به ماذا؟ يراد به المفرد. وسمي الذباب ذبابا لكثرة حركته، تحرك كثيرا، لذلك يقال في الذباب سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب، كلما إيش ذب آب، شو معنى ذب؟ يعني دفع، ذب الشيء تذبه أي تبعده عنك، فالذباب كلما ذببته آب، آب يعني رجع إليك، فسميت هذه الحشرة بإيش؟ ذباب، تذبها ترجع لك، تذبها تؤوب إليك، فسميت هذه الحشرة بالذباب. فيها من يعني هذه الذبابة، هذا الخلق العظيم فيه من الأسرار ما الله سبحانه وتعالى به عليم، هذه الأسرار ما يعني جاء في هذا الحديث العظيم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل في الحكمة في خلق الذباب، وليس نحن من يتطلب الحكمة في كل شيء، لكن بعض الناس يتفلسف ويقول ليش خلق الله كذا ولماذا خلق الله كذا، فلا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا إلا الحكمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ويذكر ويحكى أن أحد الخلفاء كان عنده الإمام الشافعي فآذته ذبابة، جاء الذباب فآذته، فقال هذا الخليفة الإمام الشافعي لماذا خلق الله الذباب؟ ففكر الشافعي قليلا قال مذلة للملوك، مذلة للملوك، قال لأن هذه الذبابة آذته فأعطاه ماذا؟ حكمة خلق الذباب. ولا شك أن هذه حكمة لطيفة، يعني استنبطها الإمام الشافعي من واقع الحال أن الإنسان ولو بلغ ما بلغ ذبابة ماذا؟ تعرفه قدر نفسه وأنه ضعيف، صح ولا لا؟ ذبابة تعرف، حتى يقال أن النمرود الذي يعني الذي جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم، والذي يعني كان متكبرا عنيدا جبارا يعني ويقول ما يقول ويذكر ما يذكر، يقال يعني من المشهور أنه أن الذي قتل النمرود قد بلغ من عمر مئات السنين هذا الظالم، أن الذي قتله عبارة عن بعوضة قتلت هذا الإنسان. عموما هذه حكمة لطيفة ذكرها أو تذكر عن الإمام الشافعي في سبب خلق الذباب، وقد تكون لخلق الذباب حكم أخرى، وهو أن الذباب يعرف الإنسان ضعفه فيعني يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، هنا قال صلى الله عليه وسلم في شرابي، فهل هذا الحكم مقصور على الشراب؟ يعني إذا وقع الذباب في الطعام لا يفعل به كما يفعل أو كما دل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ نقول إذا وقع في شراب فإنه يفعل به كذلك، وإذا وقع في الطعام فإنه يفعل به كذلك، فقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في طعام أحدكم، وجاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الإناء، وهذه رواية عامة تشمل الطعام والشراب. وإنما ذكرنا هذا الكلام ردا على يعني من ذكر من أهل العلم ومن أهل الفضل أن هذا الحكم مقصور على الشراب، يعني بعض العلماء يرى أن هذا الحكم وهذا الفعل الذي سنأتي إلى ذكره إنما هو مقصور على ماذا؟ مقصور على الشراب، فإذا وقع في الطعام قالوا لا يفعل به يعني الغمس، وإنما إذا وقع في شراب فإنه يغمس، في طعام لا يغمس. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، فقد ثبت النص في يعني في روايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر صلى الله عليه وسلم الطعام وذكر صلى الله عليه وسلم الإناء، قال إذا وقع الذباب في إنائي، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل إناء قد يكون فيه طعام وقد يكون فيه شراب، فيفعل به كذا ويفعل به كذا. قال صلى الله عليه وسلم في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. هنا الأمر بالغمس إنما هو للإرشاد ليس للوجوب، يعني إذا أراد أن يذهب ما في هذا الطعام أو ما في هذا الشراب من الأذى فما عليه إلا يغمس هذه الذبابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم لينزعه، يعني تغمسها وتنزعها، وفي قوله ثم دليل على ماذا؟ دليل على أن الذبابة إذا غمست في الإناء أو في الشراب فإنها تبقيها شيئا يسيرا من الوقت، ما تغمسها وتطلعها، لا يعني تبقيها شيئا يسيرا من الوقت، مو يعني يعني شيء يسير، وقت يسير، كما أشار إلى ذلك الإمام الصنعاني، حتى ماذا؟ حتى يعني يختلط أو يعني يعني يأتي الدواء فيزيل يزيل الداء الذي تركته هذه الذباب. ثم قال ثم لينزعه، وهذا دليل على أن الذباب لا يجوز أكله، النبي أمر برميه. طبعا هذا ليس دليلا صريحا، لكن الذباب من الحشرات المستخبثة التي يعني دل الطبع على تحريمها، يعني بعض الأشياء ليس هناك نص على تحريمه، ما في هناك نص على تحريمه، لكن الطبع المستقيم الطبع السليم يدل أن هذا الشيء لا، واحد يأكل حشرات يأكل صراصير مثلا، فتأتي تقول ما يجوز تأكل صرصار، فيقول لك شو الدليل؟ ما عندي دليل أن الصرصار لا يؤكل مثلا، ما في دليل يعني أن الصرصار لا يؤكل، لكن الطبع المستقيم يعني الوازع الطبعي الذي يذكره العلماء هذا يدل أن مثل هذه الأمور لا تؤكل، من ذلك الذبابة ومثل هذه مثل هذه الحشرات. لكن هنا النبي قال أمر بنزعه ورميه، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرا ليس له عليه يعني معرفة عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الوحي، بل لا يعرفه لا العلماء السابقين ولا العلماء المعاصرين، إلا الآن اكتشف قريبا، اكتشف هذا الأمر قريبا وهذا السر قريبا. فقال صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أحد جناحيه الذبابة داء، وفي رواية فإن في أحد جناحي الذباب سما وفي الآخر شفاء أو في الآخر دواء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أحد جناحي الذبابة أو الذباب ماذا؟ داء وفي الآخر شفاء، ولم يعني يأتي النص والتنصيص على ماذا؟ على أي جناح يعني فيه السم. لكن بعض العلماء يقول ماذا؟ يقول راقبت الذبابة فوجدت أن الذبابة إنما تسقط يعني على جناحها الأيسر، قال الحافظ بن حجر، وهذا مناسب، مناسب من أي جهة؟ أن الأيسر دائما هو يعني يكون لسوء وغير ذلك، بينما الأيمن، لكنها عموما في نظر يعني، لأن هذا قضية الذباب ليس في الإنسان. لكن يقول بعض العلماء أن الذباب إنما تقع على جناحها الأيسر، لأن الذباب يقع على الجناح الذي فيه الداء، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني 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 جعلها هكذا مفطورة، أنها إذا سقطت في الإناء تسقط على الجناح الذي فيه الداء، كما جاء في رواية أبي داود. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام الذي يعني يرده كثير من الناس كما سنذكر؟ أخبره بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الذباب يسقط في يعني إذا سقط في الإناء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء لهذا الداء، وأخبر صلى الله عليه وسلم كذلك أنه إذا سقط لا يسقط إلا على الجناح المريض، سبحان الله العظيم، يسقط على الجناح ماذا؟ المريض، كما جاء في رواية أبي داود، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني الذباب إذا وقع فإنما يقدم ماذا؟ الجناح الذي فيه المرض، جناح الذي فيه ماذا؟ المرض، حتى ماذا؟ حتى إذا غمسته يعني أتى الدواء فأزال الداء. فيعني هذا يعني من نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن الإعجاز الذي اكتشفه الطب حديثا، من الإعجاز الذي اكتشفه ماذا؟ الطب حديثا يعني في هذه أو في هذا المخلوق الضعيف. وهذا الحديث يعني يعني فيه مسألة ومسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى التي دل عليها هذا الحديث كما ذكرنا أو كما قدمنا أن مثل هذه الحشرات التي سميناها ماذا؟ لا دم أو لا نفس لها سائلة، لا نفس لها سائلة، الذبابة من الحشرات التي تسمى لا نفس لها سائلة، وهذه تسمية يعني أول ما ذكرت عن أحد السلف وهو إبراهيم النخعي، سمى هذه الدواب يعني ما لا نفس له سائلة. شو معنى نفس؟ النفس هو الدم، فهذه حشرات ليس لها دم، وقد بينا فيما سبق أن الدواب التي تموت نحكم عليها بالنجاسة، الميتات نحكم عليها بالنجاسة. لماذا؟ بسبب انحباس الدم في جسدها. لما ينحبس الدم في الجسد بعد الموت فإنه ماذا؟ فإن هذا الجسد ينجس. لكن الذباب وغيرها من هذه الحشرات اليسيرة، ذبابة ويعني يعني مثلا العقرب ويعني خنافس وبعض هذه الحشرات، هذه ليس لها دم، وبعض الحشرات فيها دم طبعا، ولكن كثير من هذه الحشرات ليس لها دم. العقرب ما ليس له دم، الوزغ له دم ولا ما ليس له دم؟ له دم. إذا الوزغ إذا مات ينجس، الفار إذا مات ينجس. لماذا؟ لأن فيه دم. أما الذبابة ليس فيها دم، ذبابة ليس فيها دم، يعني جسدها كل أعضاء، إذا قتلتها ما فيها دم، هذه أوساخ، هذه أوساخ. فلذلك إذا سقطت الذبابة في الماء فإنها ماذا؟ فإن هذا الماء لا ينجس. ولأجل هذا، لأجل هذا ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب المياه. فلعل أحدنا أن يأتي إلى ماذا؟ إلى بركة ماء فيجد عليها مجموعة كبيرة من الذباب قد مات، في ذباب يعني يموت مثلا بأي سبب من أسباب في بركة ماء. هل نحكم على هذا الماء بأنه ماذا؟ بأنه نجس حتى لو تغيرت رائحته مثلا بسبب الذباب، تغيرت ماذا؟ رائحته، لكنه ماء باقي على أصل خلقته، لكن الرائحة تغيرت بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الذباب. هل نتوضأ من هذا الماء؟ نقول نعم نتوضأ من هذا الماء. لماذا؟ لأن الذباب أو ما لا نفس له سائلة إذا مات لا ينجس. ولو أنه إذا مات نجس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر بغمسه، صح ولا لا؟ لأن لما تغمس الذبابة في الغالب تموت، خاصة إذا كان الطعام حارا، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمس ذبابة في الماء وهي نجسة؟ فلذلك يعني استدل العلماء على أنه ما لا نفس له سائلة لا ينجس بموته. ولأجل هذا ذكر حافظ بن حجر هذا الحديث في باب المياه للدلالة على أن الذباب إذا وقع في الماء فإن هذا الماء لا ينجس، يصح ماذا؟ يصح استعماله. لأجل هذا، وإن كان هذا الحديث أصلا ليس هذا مكانه، هذا الحديث ليس هذا مكانه، مكانه وين؟ في باب الطب، في باب الطب. لكن لأجل هذه الفائدة ذكر حافظ بن حجر هذا الحديث في هذا الباب. لذلك بعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الذبابة أو عن الذباب ويعني والغمس وغير ذلك لم يرد بذلك أحكام الطهارة، إنما أراد بذلك أحكام الطب في هذا الكلام، يعني مراد النبي من الكلام أحكام الطب. فيعني قال الحافظ بن حجر وإن كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على أحكام الطب لكن هذا لا يمنع من استنباط فائدة أخرى من الحديث، هذا كلام حافظ طبعا في الفتح. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على الذباب حتى يبين، يعني غالب كلامه أو مراده صلى الله عليه وسلم من الكلام بيان الحكم الطبي في مثل هذه الحالة، لكن أيضا دل هذا الكلام على فائدة أخرى، ألا وهي أن هذه الذبابة لا تنجس، وأن هذا الماء بعد ذلك لا ينجس بسقوط أو بوقوع الذباب فيه. يعني هذا هو الحكم الذي أراد أن يعني يبينه الحافظ، أن يبينه الحافظ بن حجر في قضية ماذا؟ في قضية وقوع الذباب في الماء. هناك أيضا مسألة ثانية يعني متفرعة عن هذه القضية، ما حكم يعني الحشرات التي، وهذه مسألة تقدمت معنا، الحشرات التي يعني ليس لها دم سائل أو يقال فيها ليس فيها دم سائل، مش ما لها دم سائل، لا ليس فيها دم سائل. شو ما هي الحشرات التي ليس فيها دم سائل؟ هناك حشرات ليس فيها لكنها هي تقتات على الدم، مثل ايش؟ مثل البعوضة، مثل القملة، مثل البق، هذه الحشرات يعني القرادة والقرادة نسميها نحن كنا، هذه الحشرات تشرب الدم، فما حكمها؟ يعني وهي اصلا تشرب الدم. ذكر يعني ابن عبد البر ان حكم هذه الحشرات كحكم الذباب، هي باب واحد، وان كانت تقتات على الدم فاقتياتها على الدم ليس اصلا فيها، الاصل فيها انه ماذا؟ انه ليس فيها دم، لكنها تقتات على الدم ويعني تستفيد من الدم، فاذا يعني مثل الطعام ثم يتخلص، ينتهي هذا الطعام إما بخروجه وإما باستفادة الجسد منه، وإلا هي حشرة ليس فيها دم، مثل البعوضة، البعوضة ليس فيها دم. نعم هي يعني تشرب الدم لكن ليس فيها دم في أصل خلقتها. أما غير ذلك من الدواب التي فيها الدم فإنها يعني تنجس بسقوطها. أيضا هذا الحديث فيه رد على من؟ على العقلانيين. العقلانيين هم طائفة من الناس من قديم الزمان, يعني من يعني من قديم الزمان خرجوا, الذين ماذا؟ قدموا العقل على النقل, قدموا العقل على النقل, فما دل عليه العقل عملوا به وإن خالف النقل يردون النقل. النقل ما هو؟ يعني دليل الكتاب والسنة, فإذا كان الدليل في الكتاب أولوه, وإذا كان الدليل في السنة ردوه أو ضعفوه أو لم يلتفتوا له. لماذا؟ لأن العقل يقولون ما يدل على هذا الكلام, وهذا مذهب باطل عاطل, وهو مذهب خطير استخدام العقل في النصوص. نعم نستخدم العقل في النصوص, لكن لا نرد النصوص الصحيحة الواضحة بسبب ماذا؟ أن العقل لم يوافق هذا النص, أن العقل لم يوافق هذا. وهذا يعني مثلته كثيرة جدا حقيقة في هؤلاء العقلانيين ممن حكم العقل كثيرا وتجاوز الحدود, والعقل له حدود لا يتجاوزها, ما يجوز لك أن تتجاوز بعقلك الحد الذي أعطيت إياه. لا, هؤلاء جاءوا وتجاوزوا الحدود وجعلوا يردون النصوص ولا يلتفتون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك بعض هؤلاء العقلانيين نفى الدجال, يقول الدجال مش موجود. لماذا؟ قال مو معقول الدجال من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا وسيخرج موجود في جزيرة. لا, هذا الكلام لا يدخل العقل, هكذا في زعمهم, هذا كلام لا يدخل. طيب ما الدجال؟ قالوا الدجال هو عبارة عن الشر الموجود في الأرض, الدجال عبارة عن الشر الموجود في الأرض. ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل, لأنه رد لعشرات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يصف فيها رجلا له صفات وله شكل, ويذكر شعرا ويذكر وجها ويذكر عينا ويذكر جسما ويذكر أنه محبوس وأنه سيفعل وسيفعل وسيذهب ولن يترك قرية إلا سينزلها إلا مكة والمدينة. طيب مكة والمدينة فيها الشر ولا ما فيها الشر؟ فيها الشر. فهؤلاء يزعمون مزاعم. لماذا؟ لأن مثل هذا الكلام النبوي لم يوافق أهواءهم ولم يوافق عقولهم, فردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم, نسأل الله السلامة والعافية, مثل هذه يعني مثل هذه العقول التي لم تقبل مثل هذا الكلام, ما صدقوا يعني أن هذا الرجل موجود منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم موجود, كما جاء في حديث تميم الداري حيث أن تميما رضي الله عنه رأى الدجال عيانا في مسلم الحديث, بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وحذر من الدجال, حتى نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري حذر من الدجال. فهو أعظم فتنة ستكون على وجه الأرض. هؤلاء قالوا لا, الدجال هو الشر, يأجوج ومأجوج مش موجودين بعد عند بعض هؤلاء, يأجوج ومأجوج ليس لهم وجود. ما الدليل؟ دليل قالوا الأقمار الصناعية لم تترك جزء من الأرض إلا وكشفت, ما وجدوا يأجوج ومأجوج. طيب شو الحل؟ ما في يأجوج ومأجوج. طيب يا أخي مذكور الله, ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الكهف, وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في أحاديث كثيرة, وأنهم قبيلتان من بني آدم, ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر. لكن هؤلاء أهل العقول, هكذا أهل العقول التي جاوزوا فيها الحدود. وهذا المذهب العاطل يلزم منه ماذا؟ رد الدين حقيقة, يلزم منه رد الدين. لماذا؟ لأن العقول إخواني تختلف, عقلي يختلف عن عقلك وعقل فلان يختلف عن عقل فلان, فلو كل واحد منا حكم العقل في النص فأنا قد أرد 10 حديث أو 100 حديث, والآخر يرد 100 حديث أخرى, وذاك يرد ما يرد, ولن يبقى لنا بعد ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العقل لم يتقبل هذا الكلام, هذا من الخطورة بمكان. من الحادث التي ردها أهل العقل أو العقلانيين أو المعتزلة أو من سار على دربهم هذا الحديث, قالوا مو معقولة يعني ذبابة فيها داء وفيها دواء في نفس الوقت, ما يصير هذا الكلام, لا هذا ما يصير الكلام. ثم كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقولون؟ نسأل الله السلامة والعافية. حصل لي يوما أن التقيت بأحد هؤلاء, ناقش فيها يعني نقاشا طويلا, يمكن 5 ساعات أنا أتكلم يعني, لأننا كنا في الطائرة مسافة طويلة, فاستغلينا السفرة هذه في يعني بعرف هؤلاء كيف يفكرون. فجاء يعني كلما ذكرت له حديثا رده, كلما ذكرت له حديثا رده. لماذا؟ لا يوافق عقله. ذكرت له حديث الذي في الصحيحين, وأن اليهود أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. قال: هذا حديث أنا ما أقبله. قلت له: هذا حديث في الصحيحين. قال: ولا في الصحيحين. قلت: ليش ما تقبله؟ كان ما معقول حجر وشجر يتكلمان. شوف يعني العقل. قال: الحجر والشجر ما يتكلمون. عجيب والله. قلت: واللحم يتكلم؟ هذا لسانك من لحم ومن شحم، والله سبحانه وتعالى أنطقه، وهو قادر سبحانه وتعالى ينطق الشجر والحجر. قال: اسمح لي، أنا ما أقبل مثل هذه الأحاديث، أنا أحكم عقلي. هكذا يتكلم بكل عن جهية وصلف وكبر. ذكرت له حديثا آخر فرده، فقلت: هذا يحتاج إلى علاج، يقفه عند حد إذا أراد الله سبحانه وتعالى هدايته. فذكرت له حديث الذباب وأنا متعمد، وحديث كذلك في البخاري، وجميع الحديث التي أذكرها له في البخاري. قلت له: طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا إذا وقع. فضحك، قال: يا شيخ، أنا ما قبلت الشجر وحجر، تأتيني تقول لي ذباب؟ لا 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 لا، أنا ما أقبل هذا الحديث. قلت: ما تقبل حديث نبي قاله؟ يا رجل اتق الله. قال: ما أقبل هذا الحديث، ما دخل عقلي. قال: طيب، هذا الحديث اكتشف بعض الأطباء الكفار هذه القضية في المعمل، فإنه بحث في الذبابة فاكتشف أن تحت جناح الذبابة ميكروبات، وهذه الميكروبات لها مصل ودواء في الجناح الآخر يقضي هذا المصل على هذا المرض، ما رأيك؟ قال: هذا مكتشف؟ هذا مكتشف يعني؟ قلت: نعم مكتشف. هذا لا ما صح حديث. قال: آمنت. قال: آمنت، خلاص صدقت. قلت له: سبحان ربي العظيم، أقول لك، قال رسول الله، والحديث البخاري ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكرت لك هذه القضية عن واحد كافر، آمنت وصدقت. قال: يا شيخ، هذا قائم على المختبرات والمعامل، ما أدري إيش. قلت له: والله إنك على خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد ماذا قال؟ من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. تظن الأمر سهل؟ حديث البخاري اتفقت الأمة على تصحيحه، تأتي أنت وترد هذا الحديث بعقلك هذا؟ ثم يعني سبحان الله جرت أمور أخرى. من هذه الأمور الأخرى التي جرت أن امرأة، يعني هذا نذكر من باب الفائدة، امرأة في الطائرة كانت معنا وكان عندها ولد، هذا الولد لا يسكت أبدا، من ركبنا في الطائرة وهو يبكي، والسفر طويل، يبكي 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 يبكي. وأنا حصل بيني وبين هذه المرأة يعني نزاع قليل، كانت واقفة في الطريق، ها سبحان ربي، أنا أذكر هذا من باب الفائدة، كانت واقفة في الطريق ويقول لها: ادخلي عشان أمر. فقالت: مر. قلت لها: ما استطيع أمر. قالت: لا عادي. قلت لها: شو عادي؟ ادخلي. فغضبت وحصل بيننا كلام. فالمهم بعدين دخلت ومررت. في فائدة أنا أذكر هذا التفاصيل لأجلها. فرجعت إلى مكاني بعد فترة كذا، هذا الولد طول الطريق ويبكي، هذه المرأة سبحان الله مع يعني تبرجها ويعني بعدها عن دين الله سبحانه وتعالى أحسن من هذا الإنسان، من هذا المسلم اسمه محمد، أحسن منه. فإنها لما كثر بكاء الولد أتت به عندي وقالت: تقرأ عليه القرآن. فهي مع ما حصل بيني وبينها إلا أنه سبحان الله لا زال الناس يثقون في من ظاهره الصلاح في ظنهم. فهذا جن جنون هذا الرجل. قال: أنتم وين أنتم؟ ودوا الطبيب. قال: ودوا الطبيب، إيش يقرأ عليه قرآن؟ إيش قرآن يعني شفاء يعني؟ قلت: الله ذكر ذلك. قال: لا لا، ودوا الطبيب، هذا مسكين مريض، أعطوه دواء في بطنه شيء بيرتاح. فأنا أخذت الولد قلت: هات. ولست بقارئ ولست براقي، لكن سبحان الله أراد الله أن يخزيه. فقرأت ماذا؟ قرأت سورة الفاتحة. ما وصلت إلى منتصف السورة إلا والولد قد سكت وهو يبكي، كان دائما يعني طول السفرة ويبكي، وما انتهت من السورة إلا وهو يضحك. سبحان ربي العظيم. فهو لما رأى الوضع هكذا ويعني أسقط في يده قال: سويتها يا مطوع، هكذا قال يعني. أسأل الله له الهداية. من هذا الصنف من الناس كثير، نسأل الله العافية سلام والعافية، لا أقول كثير لكن موجود ممن يرد النصوص بعقله مجرد ماذا بنجل. أما أهل يعني التعظيم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ماذا؟ متى أتاهم النص قبلوه، فإن حصل لهم فيه إشكال سألوا العالم عن ذلك حتى ماذا؟ حتى يزيل الإشكال الذي في هذا الحديث. أيضا من المسائل التي يعني في هذا الحديث أو يعني من الفوائد التي في هذا، ما حكم الامتناع من شرب هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب؟ يعني ذباب وقع فيه شراب، هل يجوز أن نمتنع عن الشرب؟ نقول إن كان الامتناع عن الشرب شكا وظنا أن هذا الشراب فيه مرض أو فيه بلاء أو فيه كذا، فنقول هذا الذي هذا حاله على خطر، لأن النبي أخبر بالشفاء بإذن الله تعالى. وأما إن كان الامتناع من الشرب من باب ماذا؟ من باب أن النفس لا تتقبل. نعم هو يؤمن أن هذا الشراب قد ذهب داؤه ومرضه وجراثيمه بالغمس هذا، بغمس الذبابة أو بغمس الذباب فيه، لكنه ماذا؟ عافته نفسه. فنقول هنا لا بأس، لا بأس أن يمتنع إنسان ولا شيء عليه. وهذا كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أجاز يعني أشياء ولم يأكلها عليه الصلاة والسلام، لكن هي حلال. مثل إيش؟ مثل الضب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله عليه الصلاة والسلام، قال ليس في أرض قومي، لكن ما حرمه عليه الصلاة والسلام. وهنا نفس الشيء، إذا واحد امتنع من شرب هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب، فلا نقول له أن هذا ما يجوز وأن هذا حرام وأنك أنت في شك. لا، تقول لها إذا يعني من باب أن نفسك لا تعينك على ذلك فما عليك شيء، والحمد لله رب العالمين. نعم. ثم قال المصنف، يعني هذا يعني وصلنا إلى ختام ما في هذا الحديث. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي، أيضا ذكره الحافظ بن حجر في باب المياه، ذكره الحافظ بن حجر في باب ماذا؟ في باب المياه. وهذا الحديث عموما روي من طريق أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي من طريق أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي رضي الله عنه، منهم أبو واقد، يعني غيرهم. وفيه كلام كثير في تصحيحه وتضعيفه، يعني العلماء لهم كلام طويل في هذا الحديث، يعني من حيث الصحة والضعف. وإن كان الإمام البخاري يصححه، الإمام البخاري يصحح هذا الحديث، فقد سأله الإمام الترمذي، الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فأثبته وصححه. وكذلك من العلماء المعاصرين شيخ الألباني عليه رحمة الله وعلى الجميع رحمة الله يصحح هذا الحديث أو يحسن، وكذلك الترمذي وغيرهم من أهل العلم. هناك طائفة من أهل العلم يضعفون هذا الحديث، والكلام عليه طويل في قضية الطرق التي وردت فيها هذا الحديث، فإن غالب طرق فيها كلام. لكن عموما يعني من باب المعرفة أن هذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقطع من البهيمة حال حياتها فإنه يحكم عليه بالموت، يحكم عليه بأنه ميت. وإذا حكمنا عليه بأنه ميت فإننا نحكم عليه بالنجاسة، لأن الميتة كما ذكرنا حيوان إذا مات حتف أنفه فإنه نجس. وكذا ما قطع من البهائم وهي حية فإنه يحكم عليه بالنجاسة. ولذلك أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب المياه من باب ماذا؟ من باب معرفة أن ما قطع من البهائم فإنه يحكم عليه بالنجاسة. فإذا سقط في ماء، يعني بعض الأشياء التي قطعت من هذه البهائم فإنها ميتات، هذه أجزاء، مثلا سنام بعير ولا إلية شاة أو غير ذلك من يعني من هذه الأمور التي قطعت من البهائم الحية، فكان في ماء مثلا، يعني هو ذكر هذا الحديث من هذا الباب، فكان في ماء، فإن هذا الماء إذا تغير حكم عليه بالنجاسة. حكم عليه بماذا؟ بالنجاسة. لماذا؟ لأن هذه الأمور نجسة. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما البهيمة؟ البهيمة هي ذوات الأربع، من دابة البحر أو دابة البر. وبعض أهل العلم يخصها ببهيمة الأنعام، المعز والضأن وغير ذلك، وهذا التخصيص ليس بصحيح. نعم المعز والضأن هذه بهائم، لكن ليست هذه البهائم فقط، بل كل ذوات الأربع بهائم، كل ذوات الأربع بهائم. لذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة ذاك الرجل الذي سقى كلبا فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، فقال الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس باللغة قالوا يا رسول الله أفي كل بهيمة أجر؟ أفي كل بهيمة أجر؟ فهنا الصحابي قال أفي كل بهيمة، والمذكور ماذا؟ الكلب. فدل أن الكلب يسمى بهيمة والعنزة تسمى بهيمة وغير ذلك من هذه الدواء كلها بهائم. ثم المعنى، معنى البهيمة هو من يعني الأمر أو شيء، يعني البهيمة هو الذي لا يميز، البهيمة هو الذي لا يميز، لذلك يقال أمر مبهم. أمر مبهم أي ما تميز، وطريق مبهم طريق غير متميز. ويقال أيضا في الرجل أو في الصبي الذي لا يميز يقال فيه ماذا؟ يقال فيه بهيمة. يعني أنت لماذا؟ لأنه لا يميز، لأنه لا يميز. وهذا هذه الصفة موجودة في كل الدواب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخبر؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا يعني مذهب أكثر العلماء، وقد يعني في ظني أنه ذكر الإجماع عليه، ذكر ماذا؟ الإجماع على هذه المسألة أنه ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وأصل هذا الحديث أو سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد أهل المدينة وهم يجبون يعني أسنمة الإبل، يجبون يعني يقطعون، ويجبون كذلك إليات الغنم، الإلية هذه الشحمة التي تكون في بعض الغنم، يأتون ويقطعونها، يأتون ماذا؟ ويقطعونها ويستفيدون منها بعد ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل يعني هذه الأمور وهذه الأشياء التي قطعت من البهائم أنها يحكم عليها بأنها ماذا؟ بأنها ميتة. ما معنى ميتة؟ أي تأخذ حكم الميتة من حيث النجاسة. ومن هذا الحديث أخذ العلماء قاعدة يذكرها الفقهاء، ألا وهي أنه ما أبين من الحي فهو كميتته، ما أبين من الحي فهو كميتته. شو معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يبان أو ما أبين يعني ما قطع، الذي يقطع من الحي فحكمه حكم فهو كميتته. فإن كانت يعني ميتته نجسة فهو نجس، وإن كانت ميتته ليست بنجسة فليس بنجس، إن كانت ميتته يعني فسمه حلال فهو هذا المقطوع حلال، وإن كانت ميتته حرام فهو ماذا؟ فهو حرام. فيعني مثلا واحد صاد سمكة، ولا زالت سمكة حية، فجاء وأخذ منها جزءا، قطع منها وهي حية لا زالت، قطع منها جزءا، ما حكم هذا الجزء إخواني من حيث الطهارة ومن حيث الحل؟ طاهر وحلال. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهرة وحلال أيضا، طاهرة وحلال، ليست ماذا؟ ليست محرمة. فإذا ما أبين من الحي فهو كميتته، إن كانت ميتته يعني طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته حلال فهو حلال، إن كانت ميتته نجسة فهو نجس، إن كانت ميتته حرام فهو ماذا؟ فهو حرام. طيب مثال آخر، سارق قطعت يده، سارق قطعت يده، ما حكم هذه اليد؟ ها؟ نرجع إلى ميتة الإنسان، الإنسان إذا مات، الإنسان إذا مات الإنسان يحكم عليه بماذا؟ هل هو نجس أو طاهر؟ صحيح أن الإنسان لا ينجس بموته، الإنسان لا ينجس بموته. وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذه الآية وهي في المشركين لا تدل على أن أهل الشرك يعني نجاستهم حسية، وإنما النجاسة ها هنا هي النجاسة ماذا؟ نجاسة معنوية، أي أن عقائدهم نجسة لأنهم يعبدون الشجر والحجر، ومن يعني يعتقد في شجر وحجر لا شك بنجاسة عقيدته، وأما جسده فليس بنجس. والدليل على أن أجساد المشركين ليست بنجسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالغسل، بعد السلام عليهم أو بعد مصافحتهم. وكذلك ما أمر صلى الله عليه وسلم من تزوج من أهل الكتاب امرأة من أهل الكتاب وهم مشركون، لم يأمر صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة من أهل الكتاب من اليهودي أو من النصارى أنه متى لمسها أن يقتصر، صح ولا لا؟ فإذا هم ليسوا فكذلك يعني الميت لا يندس، يعني الإنسان لا يندس بموته على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا قطعت يده لسرقة بماذا يحكم؟ يعني أو قلفة الولد الصغير قلفته يعني عندما يختن هذا الجزء الجلدة التي ما حكم هذه الجلدة وما حكم هذه اليد وما حكم الرجل؟ الرجل بعد تقطع بعد؟ تقطع الرجل يا جماعة ولا وين؟ هنا نسأل بس. نعم تقطع في أهل ما في أهل الإفساد في الأرض، تقطع يده ورجله من خلاف، يعني يده اليمين ورجله يسرى. فهل يحكم على هذا المقطوع بالنجاسة؟ لا. لماذا؟ لأن ميتته ليست بنجسة، كذلك ما قطع منه ليس بنجس. إذن السمك والإنسان والجراد كذلك، واحد عنده جرادة كبيرة قص نصها وأخوه خذ النص الثاني، هل هذا يحكم عليه بالنجاسة؟ ليست بنجسة. لماذا؟ لأن ميتة الجراد ليست بنجسة كما مر بنا الحديث. إذن ما المراد؟ يعني ما مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينجس بموته من يعني سائر الدواب، من سائر الدواب. إيه شو طاهر
زي بعد حي
ولو مشكلة ما قطع من يعني ما وبين حيفه وكميتته ميتته طاهرة، هذا الجناح طاهر بس ما حصلت إلا الجناح يعني مقارب. الجناح يعني ولا شيخ العثيمين يقول مرة شيخ رحمة الله عليه شيخ العثيمين يقول مرة أهدينا أحد المعلمين سطلة من جراد ونحن يعني في رغبة فيه، فأهدينا لأحد معلمين أتاهم من برا يعني من لا يعرف الجراد، يعني العرب يأكلون الجراد وأكلوا الجراد، الصحابة أكلوا الجراد 7 سنوات رضي الله عنه كما جاء في الحديث. فلما أهده إياه عافه وكاد أن يموت، يعني قال هذا حد يأكل هذا؟ خلنا إتينا به إذن، إذا لا تأكلوا نحن نأكله. الحمد لله عموما صلى الله لا يحوجنا إلى الجراد، أمورنا متيسرة والحمد لله رب العالمين. نعم. فإذا مثل هذه الأمور كلها يعني ما قطع منها فهو ماذا؟ فإنه طاهر لأنها لم ميتتها طاهرة. إذا ما قطع من البهائم التي إذا ماتت لم تذكى، إذا ماتت حتف أنفها مثل الغنم وغير ذلك ومثل سائر الدواب ما يقطع منها فإنه ماذا؟ فإنه نجس يحكم عليه بالنجاسة. ومثل هذا يعني إذا سقط في ماء وغير الماء فإن الماء يكون بعد ذلك نجسا. أيضا يذكر بعض أهل العلم صورة أيضا مستثناة من قضية ما أبين من حيفة هو يعني أو ما قطع من صورة مستثناة وجائزة وهي في الصيد. يقولون إذا كان إنسان يصيد، وهذا مذكور عند الإمام أحمد ذكره الشيخ العثيمين، إذا كان إنسان يصيد صيدا فرب الصيد أو ضرب الصيد فانقطع منه جزء، واحد يعني كان يعني يريد أن مثلا وراء ضب، مثلا ضب صيد وراء ضب، فهرب منه ضب فعنده سكين أو فاس أو غير ذلك، ضرب الضب وقطع نصف الضب مثلا نصف طار، ما حكم هذا الجزء اللي انقطع من هذه الدابة وهي في حياتها؟ يقولون إذا ماتت في نفس الوقت فإن هذا يعني يعتبر من الصيد ولا بأس به. أما إذا بقيت حية، واحد قطع رجل الضب مثلا وبقي الضب حيا ويمشي وكذا، هذا الذي قطع منه يعتبر ماذا؟ يعتبر ميت ونجس. وأما إذا في نفس الوقت قطعه وهو حي لكنه مات بعد ذلك قريبا من قطعه، كما يعني واحد مثلا رمى غزالا بسلاح قوي مثلا، هذا السلاح فصل رجل الغزال ومات الغزال، ما حكم هذا المفصول الذي فصل ولا زالت الحياة يعني لا زال الغزال يتمتع بحياته؟ نقول هذا حكم الغزال في الحل. هكذا ذكر بعض أهل العلم يعني هذه الصورة المستثناء أيضا. نعم. هنا آخر يعني مسألة أيضا، هل يجوز قطع شيء من البهيمة؟ هل يجوز قطع شيء من البهيمة؟ يعني هل يجوز لك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هل يجوز لنا أن نفعل ذلك؟ هل يجوز لنا أن نفعل ذلك، نقطع شيء منها؟ إذا كان لنا فيه حاجة فلا بأس، إذا كان لنا فيه حاجة فلا بأس، وإن كان ليس لنا فيه حاجة فلا يجوز. ما يجوز أن يأتي ويقطع شيء من البهيمة، يقطع إلية البهيمة، لأن هذه نجسة أصلا، هذه نجسة حتى لو لم يستخدمها، هذا فيه أذى لها. يعني واحد شاف والله شاف غنم فيها إلية ما عجبته الإلية، قال الشكل ما بعجبني، جاء وقطع الإلية، ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك تؤذيها من غير فائدة. لكن إذا كان في فائدة تعود عليك أو تعود عليها فإنه يجوز أن تقطع شيء منها. مثل إيش؟ مثل الخصاء، عندما يخصى يعني تخصى هذه يعني ذكور الغنم وغير ذلك، هل يجوز الخصاء؟ الخصاء إزالة يعني الخصية أو قطع الخصية بطريقة معينة، هل يجوز؟ نعم يجوز، وإن كان فيه نوع إذاء لها، لكن الإنسان يستخدم يعني أيسر الطرق وأسهل الطرق في عدم إذائها، وإلا فالخصاء جائز. خصاء ماذا؟ يجوز، يجوز لك أن تخصي يعني هذه الدابة. لماذا؟ لأن فيه فائدة تعود عليك، فيه فائدة تعود عليك، ألا وهو أن هذه الدابة بعد ذلك يحسن لحمها ويعظم، يعني دواب هذه الأغنام المخصية لحمها أطيب وأكثر من غيرها. فقد يقول قائل طيب أنت الآن عذبتها لمصلحة نفسك، هل يجوز أن تعذب الدابة لمصلحة نفسك؟ نعم يجوز، أنت لم تقصد تعذيبها، أردت الفائدة، وكل ما في هذا الكون مسخر للإنسان. لكن كما قلنا يعني الإنسان يسعى في أخف الإيلام، أخف أنواع الإيلام لها، ما يعني يسعى في إيذائها أو إيلامها، لكن أخف أنواع الإيلام، ولا فهذا هذا جائز لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم الإبل، يسم إبل الصدقة، يعني يجعل عليها الوسم وهو نار يكويها، يعني يكويها صلى الله عليه وسلم حتى تعرف أن هذه من إبل الصدقة، فهي تتأذى من ذلك، لكن جاز ذلك للمصلحة، وكذلك يجوز هنا للمصلحة كذلك. ثم قال المصنف باب الآنية، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. هذه الحديث يعني ذكر الحافظ بن حجر في باب الآنية، وباب الآنية ذكر الحافظ بن حجر بعد باب المياه، وهذا يعني من حسن تصنيف الأئمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الماء هذه أحكامه، لكن الماء عنصر لا يعني لا تستطيع أن تأتي به ولا أن تستفيد منه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الآنية، يعني خاصة في ذاك الزمان، إلا من خلال الآنية. فهذا الباب يبين لك بعض أحكام الآنية، ما الذي يجوز استخدامه، ما الذي لا يجوز استخدامه، وبعض الأواني التي لا يجوز استخدامها يعني للنجاسة أو لغير ذلك. يعني هذا باب مختص بالآنية التي تستخدم، وما الآنية التي يعني يجوز استخدامها لكن بشرط، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. والأصل في الآنية أنه يجوز استخدامها، أي آنية يجوز استخدامه، لأن القاعدة تقول أن الأصل في العادات الإباحة، أي شيء من عادات الناس فإنه مباح، من أكلهم، من شربهم، من لبسهم، من سكنهم، من أي شيء، من أمور الناس، فإنه ماذا؟ فإنه مباح. ما تستطيع أن تقول هذا اللبس ما يجوز، كل هذه الملابس جائزة، كل الأكل جائز، كل اللبس جائز، كل المنزل جائز، كله حلال، لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا ما في هذه الأرض حلالا طيبا، إلا ما ورد النص بتحريمه. فالأكل مثلا الخنزير ما يجوز أكله، الخمر ما يجوز شربه، وهكذا. في باب الآنية، آنية الذهب والفضة ما يجوز استعمالها، لكن آنية أخرى يجوز لك أن تستخدمها. واحد عنده مثلا كأس من ألماس مثلا كأس من ألماس أو من معادن أنفس من الذهب، هل يجوز له أن يستخدم ذلك؟ نعم يجوز له. لماذا؟ لأن الأصل في العادات الإباحة، كما أن الأصل في العبادات التحريم، العبادات كلها محرمة إلا ما دل النص على حلها أو على مشروعيتها. يعني لا تأتينا وتتعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة إلا بدليل، هذه عبادة دل عليها دليل، وإلا تكون ماذا؟ وإلا تكون بدعة من البدع. كنت تريد أن ننتهي من هذه الحديث لكن الوقت يعني يذهب سريعا، فإن شاء الله تعالى علنا نتكلم فيها، نتكلم في هذا الحديث في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. عبد الرحمن عطني كتابك. عبد الرحمن تفضل. الصوف والوبر، نعم نعم والله هذا شيء مهم جدا. الصوف والوبر والشعر هذه كلها يعني أيضا من المستثنات، أنا نسيت أن أذكر هذا الشيء، الصوف والوبر والشعر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك، هذه تستثنى، يعني إذا قطعت من بهيمة فهي ماذا؟ فهي طاهرة ليس فيها شيء. لماذا؟ لأن هذه الأمور في الأصل لا تحلها الحياة، هذه الأمور لا تحلها الحياة. نعم هي تحلها حياة النمو، يقول علماء تحلها حياة ماذا؟ النمو، لا حياة يعني الألم والتأثر وغير ذلك. يعني لو جيت الشعر وقطعت الشعر ما يشعر، ما تشعر هذه الدواء بالشيء، هي شعرها ينمو وصوفها ينمو، فهي أمور لا تحلها الحياة، لذلك هذه أيضا تستثنى. إذا جزت من هذه الدواء فإنها ماذا؟ فإنها تكون حلالا، تكون ماذا؟ حلالا ولا وليس فيها شيء. ثم أيضا أمور أخرى يعني في الدواء مثلا السن والقرن والعظم وغير ذلك، هذا أيضا فيه كلام كثير بين أهل العلم في مثل هذه الأمور، يعني سن الدابة، قرنها، ناب الفيل مثلا، هذه يعني هذه الأشياء، وهذه يعني كما قلنا فيها كلام كثير وأقوال كثيرة لأهل العلم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عن غالب السلف أنهم يجوزون هذه الأمور، وأن هذه الأمور من الأمور الجائزة، وحكمها حكم ماذا؟ حكمها حكم الإهاب إذا دبغ، حكم الإهاب إذا دبغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بشاة ميتة يجرونها، فقال صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة يعني هي نجسة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، يعني هذا الجلد يطهره الماء والقرض. وهكذا هذه الأمور من العظم وتغسل، الناب يغسل ينظف، وبعد ذلك ماذا؟ يستخدم ولا شيء فيه، لأن الأصل فيه يعني البراءة الأصلية، وهذه الأمور غالبها ليس فيها حياة، يقولون ليس فيها حياة، يعني لا تتأثر ولا يعني يتألم الحيوان بسببها، ثم ما فيها دم أصلا ينحبس فيها. فيعني هذا يعني قول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قول كثير من السلف أو قول غالب السلف، لكن المسألة فيها خلاف بين المذاهب لا شك في ذلك. نعم، أحد عنده سؤال ولا تفضل. عموما يعني هكذا يذكرون هم تعريف، أنا أما استثناء السباع لم أقف عليه، لكن هكذا يذكرون تعريف كل دابة من ذوات الأربع قوائم من دواب البحر والبر. لكن النص الذي ذكرناه الآن حديث الكلب، وهو الكلب من السباع أيضا، النبي سأل الصحابة قالوا يا رسول الله يعني قالوا يا رسول الله يعني ألنا في كل بهيمة أجر وهو كلب؟ فقال نعم صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا يدلنا أن هذا يشمل الجميع، يشمل الجميع. الناب في حال الحياة، الناب في حال الحياة في حال الحياة، حال حياة من الفيل يعني، يعني يخلع من الفيل. أي نعم، أي هذا يعني يجوز، ما في شيء مثل السن يعني في قد يكون في لها هدية وغير ذلك، لكن احنا نتكلم يعني قد يكون الأمر ما يجوز، يعني مثلا إذا قلنا ما يجوز لكن في فائدة للإنسان، إذا قلنا ما يجوز، لكن في فرق بين أن فعل ما يجوز وأن هذا الشيء لا يستخدم بعد ذلك. بعض الأشياء لا تجوز لكن يجوز لك أن تستخدمها لأنها ليست بنجسة. فلكن الظاهر لا بأس إذا كان في فائدة للإنسان، أنا لا بأس أن يستخدم الإنسان ويأخذ هذا ويستفيد منه حتى لو يعني تأذى الفيل يعني شوية. حيوان محنط، أي نعم، يعني الحيوان المحنط هذا غالبا يعني الحيوانات المحنطة ما يحنطون الغنم، يحنطون ماضي، يحنطون ما لا يذكى، ما لا يذكى. والذي لا يذكى إذا مات فإنه ماذا؟ فإنه ينجس بموته، فإنه ينجس بموته. لكن الغالب في التحنيط في حسب علمي أن المحنط يزال ما في جسده، ما يبقى إلا الرأس ويبقى يعني الجلد والشعر، فهل هذا يعتبر نجس أو لا يعتبر نجس؟ هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة في باب الآنية عند ذكر أيما إهاب دبغ فقد طهر، ففي مسألة بين خلافية بين أهل العلم في يعني جلود الميتات هل هو عام أو يعني خاص بما يؤكل، هذا يعني الأقرب أن هذا خاص بما يؤكل، جلود الميتات الخاصة بما يؤكل، وعلى هذا القول فتكون هذه المحنطات أو ما يسمى مثلا فرو الثعلب أو فرو الذئب أو فرو غير ذلك من هذه الدواب التي لا تؤكل كلها نجسة لا تجوز، على الدليل الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى. هل عندك سؤال شيء؟ جزاكم الله خير. نعم، هنا قال الشيخ، ذكرنا كلام يعني كلام الشيخ في نعم